أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين إن المملكة الهاشمية ستظل إلى جانب أشقائها الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم، وذلك خلال افتتاحه دورة الانعقاد العادية الأولى لمجلس الأمة البرلمان بشقيه وإلقائه خطاب العرش. وأضاف أن الأردن قدم للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره، وهذا واجبنا، موضحا سيظل الأردن إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة ويقيموا دولتهم المستقلة. وتابع قوله: أما الوصاية الهاشمية فهي أمانة أتشرف بحملها لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وإرث الهاشمي وتجسيد لإرادتنا الحرة وقرارنا الوطني الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه. وقال العاهل الأردني: نحن أمام محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق المستقبل الذي يستحقه شعبنا ووطننا. في تونس تمكنت وحدة بحرية عائمة تابعة للمنطقة البحرية بسوسة فجر الاثنين من نجدة وإنقاذ 16 مهاجرا غير نظاميا، من بينهم 3 أطفال ورضيع، بعد غرق المركب الذي استخدموه في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا على بعد 8 أميال بحرية شرق مدينة سوسة. وأوضح مصدر من الحرس البحري بالجهة أن عناصر الحرس الوطني قامت باقتياد المجتازين الناجين من الغرق إلى الميناء التجاري بسوسة وتسليمهم إلى فرقة الإرشاد البحري بالجهة لمزيد البحث والتدقيق، حيث تبين أن من بينهم شخصان صادرة في شأنهما مناشير تفتيش من أجل قضايا حق عام مختلفة. وقد تم وفق ذات المصدر إعلام النيابة العمومية التي أزنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المجتازين. على الصعيد السياسي، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد جهات لم يسمها بمحاولة زرع الفتنة، مشددا على أنه سيتم التصدي لكل محاولات ضرب بلاده من الداخل. يأتي ذلك تزامنا مع خروج مظاهرات مناهضة له وللقرارات الاستثنائية التي أعلنها في 25 من تموز جوي الماضي، والتي قام بمقتضاها بتجميد أعمال البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وتعليق العمل ببعض أبواب الدستور كما أقال رئيس الحكومة. ويطالب المتظاهرون الذين حاولوا اقتحام مقر البرلمان بالقوة بوضع حد لهذه القرارات وإعادة عمل السلطة التشريعية واستئناف المسار الديمقراطي في البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية أن قواتها ألقت القبض على عدد من الأشخاص بين المتظاهرين يحملون أسلحة بيضاء، وقامت بتقديمهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ونفذ حشد كبير من المتظاهرين الأحد تظاهرات بشارع 20 مارس ببردو المؤدي إلى مجلس نواب الشعب احتجاجا على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية. وهتف المحتجون من أنصار مبادرة مواطنون ضد الانقلاب ومن المنتمين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة بشعارات تنادي بعودة البرلمان والشرعية وبعزل رئيس الجمهورية. واحتج المتظاهرون على ما اعتبروه تعطيلا لعدد كبير من الوافدين. من الجهات للتظاهر ببردو رافعين شعارات الشعب يريد إسقاط الانقلاب ومطالبين بتحويل التظاهر إلى اعتصام أمام مقر البرلمان. كما تمكن بعض المتظاهرين من إزاحة بعض الحواجز الأمنية الموضوعة في كل المداخل المؤدية إلى البرلمان للتوجه إلى مقر مجلس النواب، مما أدى إلى حصول تدافع مع قوات الأمن التي تصدت لهم ومنعتهم من الخروج من المكان المخصص للاحتجاج. هذا وأعلن الاتحاد التونسي للشغل الأحد أيضا أنه يؤيد قرارات الرئيس سعيد، مؤكدا أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 جويلية للقطع مع العشرية الماضية التي غلب عليها الفشل، وذلك خلال اتصال هاتفي بين أمينه العام نور الدين الطبوبي والرئيس قيس سعيد. كما عبر اتحاد الشغل على لسان أمينه العام سامي الطاهري عن رفضه إعادة عمل البرلمان الذي عانى منه التونسيون الأمرين، مطالبا بضرورة قيام الرئيس سعيد بخطوة إلى الأمام. وبحسب الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن للاتحاد أن يبني موقفا رسميا عن طريق مؤسساته بشأن دعوة الرئيس إلى إطلاق حوار وطني وخيارات رئاسة الجمهورية إلا بعد معرفة تفاصيل وجزئيات تلك الخيارات. في فرنسا أعلن ممثلو الديانة الإسلامية عن إنشاء مجلسين للأئمة مختلفين، واحد يعود لمسجد باريس الكبير والثاني للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. عن الأسباب التي دفعت إلى هذه الخطوة سألنا الدكتور محمد موسوي وهو رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وأجاب إذاعة الشرق.
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بجميع مكوناته بدأ الاشتغال على مشروع المجلس الوطني لأئمة فرنسا في السنة الماضية، يعني بداية شهر أكتوبر 2020. هذا العمل توج بموافقة على مقتضيات هذا المشروع في 10 نوفمبر 2020، ثم قدم هذا المشروع لرئيس الجمهورية سيد إيمانويل ماكرون بحضور جميع مكونات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. ثم بعد ذلك نشأت أزمة داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بانسحاب 4 فيدراليات من المكتب وإنشائها ما يسمى بالمنسقية بين هذه الفيدراليات الأربعة. بعد ذلك المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لم يتوقف عن العمل في المشروع، ولاحظنا في ما لاحظناه أن الأئمة كانوا يطالبون بأن تكون استشارة أكثر قوة معهم على المستوى المحلي، يعني المستوى الأقاليم والجهات. ذلك ما قام به المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وبدأ ذلك الاستشارة القوية للحصول على دعم كامل وتام من طرف الأئمة. في نفس الوقت هذه التنسيقية للأربع الفيدراليات بدأت تشتغل مؤخرا على المشروع، وأرادت أن تأخذ هذا المشروع على حدة وتنفرد به. مع هذه العملية للأسف الشديد ستسبب في انقسام داخل التمثيلية الدينية في فرنسا للإسلام. فلذلك المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بادر من البارحة بالتأكيد على أن هذا العمل بدأ داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ولن يتم إلا داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الممثل الرئيسي والشرعي للإسلام في فرنسا. فنحن كنا نود أن يكون مجلسا واحدا تحت مظلة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الممثل الرئيسي للديانة الإسلامية، لكن هذه الفيدرالات الأربعة التي بادرت بالانقسام في منذ تقريبا سنة، وما زالت للأسف الشديد تواصل هذه الأعمال الانقسامية التي تضر بالإسلام والمسلمين في فرنسا.
طيب دكتور محمد موسوي، ما هي أبرز مهام هذا المجلس؟
هذا المجلس كان ضروريا أولا لأن عندما أنشئ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية كان الاهتمام برؤساء الجمعيات المسيرة للمساجد، ونحن نعلم أن الإمام داخل المسجد يمثل شخصا آخر قوي ربما أحيانا أكثر من رئيس الجمعية الذي يسير المسجد. الإمام هو الذي يحدث الناس والذي يخطب في الناس ويبلغ القيم التي ينبغي أن نتمسك بها. فهؤلاء الأئمة ليس لهم إطار يجمعهم ويشتغل فيه ويتعاون فيه. فكانت الفكرة الأولى هو إنشاء إذن هذه المجالس الجهوية للأئمة لكي يتم التعاون بينهم على الخير في منطقتهم. ثم بذلك هذه المجالس الجهوية هي التي ستعين ممثلين لهم على المستوى الوطني، ويتم بذلك إنشاء مجلس وطني للأئمة. هذا المجلس سيكتب وينشر ويدعم كل جهود الأئمة في كل المناطق بتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه، ثم ذلك سيحدد كذلك وسائل ناجعة لمحاربة التطرف الذي ابتلي بها الإسلام وكان سببا في خلق نوع من التخوف داخل المجتمع. فالمحاربة التطرف كذلك سيكون من وظيفة هذا المجلس، وسيكون من وظيفته بطبيعة الحال نشر التعاليم الإسلام السمحة وقيمه السمحة. وفي نفس الوقت هذا المجلس يحاور رجالات الدين الآخرين الممثلين للديانات الأخرى الذين نتعايش معهم في هذا البلد، وسيتمكن أيضا من إنشاء أماكن لتكوين الأئمة ومباشرة تكوين الأجيال الصاعدة لوظيفة الإمامة. كل هذه الأشياء نحتاج إليها، وبدون وجود هذا المجلس وهذه المجالس الجهوية والمجلس الوطني لا إما كانوا يعني كان ينقصهم أداة للاشتغال والعمل.
يعني في إطار إنشاء مجلسين مختلفين للأئمة، كيف تقبلت السلطات الفرنسية هذه الخطوة؟
السلطات الفرنسية لم تعبر بعد عن موقفها إزاء هذه الوضعية، لكن نحن نعلم أن في بلد القانون وبلد احترام المؤسسات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية هو الممثل لدى السلطات الفرنسية للدين الإسلامي، وبطبيعة الحال المجلس الذي سيحظى بمساندة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية هو الذي ستكون له الأسبقية لدى السلطات الفرنسية.
نعم، دكتور محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والإيضاحات.
شكرا لك.
دعا المجلس الرئاسي الليبي المجتمع الدولي للمساعدة في تأمين ومراقبة الانتخابات المقبلة وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها، مشيدا بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ورحب في بيان له يوم الأحد بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا التي أقرتها الدول المشاركة في المؤتمر الذي عقد في باريس الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن المؤتمر أتى في وقت مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة واستقرار دائم. كما أكد المجلس أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة واتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف، كما ثمن جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساعيها الرامية لإنجاح العملية الانتخابية. ويوم الأحد قدم سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى فرع مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد، وظهر نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي داخل مقر المفوضية وهو يتقدم بملف ترشحه شخصيا محاطا ببعض من أنصاره من بينهم المحامي خالد الزايدي. وقبل أيام كانت مفوضية الانتخابات قد أصدرت بطاقة انتخابية لسيف الإسلام القذافي وحددت المركز الذي سيقوم بالتصويت فيه، وهو مدرسة الجمهورية للتعليم الأساسي بحي الجديد بمدينة سبها. ومساء الأحد طالب مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر إلى حين امتثالهما للتحقيق، وجاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة إلى رئيس المفوضية عماد السايح ونشرتها وسائل إعلام محلية. وحمل وكيل النيابة مفوضية الانتخابات المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك مع ضرورة موافاتنا بما يفيد الاستلام والإجراءات المتخذة من قبلكم، يقول موضحا أن القضايا المرفوعة ضد سيف القذافي وحفتر تتعلق بقتل مواطنين في منطقة إسبيعة جنوب العاصمة طرابلس من قبل المجموعة المسلحة فاغنر روسية داعمة لخليفة حفتر. وأردف كذلك ملف قضية قتل 26 طالب بالكلية العسكرية في طرابلس وواقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء وقصف مدينة الزاوية. في السودان دعا تجمع المهنيين السودانيين يوم الاثنين إلى تكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط الانقلاب، مؤكدا أنه ليس جزءا من أي تسوية سياسية في البلاد، وجاء ذلك في بيان صادر عن التجمع قائد الحراك الاحتجاجي. وقال البيان: ندعو لتكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط انقلاب المجلس العسكري وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة، لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة. ونفى التجمع أن يكون شارك في اجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي الأحد بغرض تكوين جبهة وطنية واسعة لمواجهة الانقلاب، مضيفا: لسنا جزءا من أي دعوات للتسوية أو العودة للوراء، بل نعتبرها خيانة للثورة والشعب. وغداة تظاهرات عارمة مطالبة بعودة الحكم المدني، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الأحد عن اتفاق 24 حزب سياسي وتنظيم مدني من بينهم تجمع المهنيين على تكوين جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب العسكري. وأكدت القوى في بيان على التمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة مع المجلس العسكري المنحل في آب أوت من العام 2019. أوقفت السلطات العراقية الاثنين 5 عناصر من تنظيم داعش، كما دمرت مخبئين للتنظيم في محافظات بابل وسط البلاد والأنبار غربا وكركوك شمالا. وقالت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية في بيان إن قواتها ألقت القبض على المسؤول الشرعي في كتيبة الفاروق بتنظيم داعش في محافظة بابل ولم تذكر اسمه، وأوضحت أنه متورط في الاشتراك بشن هجمات بعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل 4 من أفراد الأمن والمدنيين، إضافة إلى حرق 7 صهاريج محملة بالوقود في بابل دون الإشارة إلى وقت وقوع تلك الهجمات. وفي سياق متصل أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء ناصر الغنام في بيان اعتقال 4 عناصر في تنظيم داعش بمحافظة الأنبار، مضيفا أن أحدهم مسؤول عن نقل المؤن لعناصر التنظيم في صحراء المحافظة. في الأثناء أفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع في بيان بأن القوات الأمنية العراقية عثرت على وكرين مخبئين لداعش الإرهابي في محافظة كركوك، وأضافت أن الوكرين كان بداخلهما مواد عسكرية وعتاد ذخيرة ومواد أخرى، لافتة أنه تم ضبط هذه المواد وتدمير الوكرين بالكامل. ودع عالم الفن والأدب عموما ولبنان خصوصا أحد فنانيه وأدبائه وشعرائه بوفاة الشاعرة والفنانة التشكيلية اللبنانية إتيل عدنان الأحد بمنزلها في باريس عن عمر ناهز 96 عاما. وإتيل عدنان من مواليد بيروت ودرست في مؤسسات فرنسية قبل أن تتوجه إلى جامعة السوربون في باريس لمتابعة تعليمها العالي في مجال الفلسفة، ثم انتقلت عام 55 إلى الولايات المتحدة حيث كانت تدرس للطلبة بكاليفورنيا فلسفة الفن حتى العام 1972. وعملت إتيل عدنان كصحفية في بلدها الأصلي لبنان في بداية سنوات السبعينات من القرن الماضي، إلا أنها اختارت الهجرة من جديد إلى كاليفورنيا في عام 76. وفي العام 77 نشرت روايتها الست ماري روز التي تناولت الحرب الأهلية في لبنان وتمت ترجمتها إلى 10 اللغات، كما فازت بجائزة الصداقة الفرنسية العربية. من أبرز إنتاجات إتيل عدنان الشعرية قصيدتها المطولة يوم القيامة العربي التي صدرت عام 1998 وترجمت بدورها من الإنجليزية إلى عدة لغات. ووجه وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لونغ الذي يترأس معهد العالم العربي في باريس عبر الشبكات الاجتماعية تحية إلى روح الفنانة الشاعرية والملونة، كما أشاد مركز بومبيدو بعمل عدنان المذهل بين الكتابة والرسم والشعر. وفي ختام النشرة نذكر مستمعينا من اللبنانيين في الاغتراب أنه على الراغبين في الاقتراع في الانتخابات النيابية في أذار مارس المقبل أن يسجلوا أنفسهم، وذلك لغاية 20 من الجاري، وبإمكانهم الاطلاع على ذلك على موقع السفارة اللبنانية في فرنسا. إلى هنا مستمعينا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.